الحديث الخامس والعشرون ذهب أهل الدثور بالأجور عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه يسر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم
وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إذ وضعها في حرام أليس عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة في هذا الحديث النبوي الشريف عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وتقدمت إشارة عن أبي ذر في ذاته وفي شخصه وفي منهجه في حياته في الحديث الذي تقدم قبل هذا وهنا يروي أيضا أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور قال وكيف ذاك قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم ولا مال لنا إلى آخر الحديث في مستهل هذا الحديث مبحث للعلماء حيث جاء في أول الرواية أن ناسا جاءوا أو ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الروايات من فقراء المهاجرين أو الأنصار قوم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في الخير غبطة لإخوانهم رأوا بعض المسلمين يتساوون معهم في العبادات البدنية من صلاة وصيام، وهذا الكل فيه سواء، ولكن الله امتن على بعض آخر بسعة في الرزق ووفرة في المال، لهم ما يفيض عن نفقاتهم ولهم فضل أموال يتصدقون بها، وهؤلاء ليس لهم أموال. وهنا يأتي بحث العلماء في الغبطة والحسد، وأن الغبطة محمودة وهي مجال المنافسة في الخير، والغبطة هي أن تتمنى لك مثل ما لغيرك مع بقاء نعمة الغير عليه. أما الحسد فهو تمني زوال نعمة الغير ولو لم تأتي إليك. ولذا يقولون الحاسد يحارب ربه لأنه لم يرضى بقسمة الله في خلقه، والله تعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والحسد يحمل العبد على أن يحتقر أخاه، لأنه ما استكثر ما طلب زوال تلك النعمة عنه إلا لأنه احتقر واستصغر مع تلك النعمة واستكثرها عليه. ولهذا يقولون أول معصية وقعت إنما هي الحسد، جر إلى الازدراء، والازدراء من الناحية الأخرى أنتجت كبرا، والكبر أدى إلى المعصية، والمعصية طردت من رحمة الله، وذلك في خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أول ما أراد الله سبحانه وتعالى خلق آدم وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا على سبيل الاستفسار والاستيضاح، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، وفي النهاية اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، ثم بين موجب الاستكبار، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ادعى لنفسه الأفضلية والخيرية على آدم، إذا حسد آدم على ما أنعم الله به عليه أن خلقه بيده سبحانه، ثم كرمه ونفخ فيه من روحه، ثم أمر الملائكة أن تسجد إليه، فكل ذلك نعم متضافية على آدم. وإبليس فكر هذا على يراه وهو يعجن في الطين، ثم يراه يسوى من صلصال، ثم يراه ينفخ فيه، وبين يديه تمت خلقة آدم، فاستصغر آدم واستعظم نفسه فتكبر، وجره الكبر عن الامتناع عن السجود لأمر الله. التحية السجود وإن كان تحية لآدم إلا أنه أمر من الله، فهو طاعة لله وإن توجهت لآدم ولا لغيره. الله ما يأمر أحد يسجد لأحد عبادة، لا. وإن كان السجود في بعض الأمم كان تحية، كما سجد أبو يوسف إليه تكريما وتحية له. يهمنا أن إبليس حسد آدم، ولما حسده ازدراه، ولما ازدراه تكبر عليه، ولما تكبر عليه امتنع من امتثال أمر الله فوقع في المعصية، فكانت النتيجة البعد والطرد عياذا بالله. ولكن الغبطة ليست احتقارا للمنعم عليه ولا استكثارا للنعمة على من هي عنده، ولكن طمع في فضل الله أن يعطيه مثل ما أعطى الآخرين. ولا حرج على فضل الله، ولا أحد يمنع إنسان أن يرجو فضل الله، فاللي أعطى زيد يعطى عبيد، ولكن القلب سليم. فهؤلاء الفقراء رأوا إخوانهم من المهاجرين والأنصار، إخوانهم المسلمين، تساووا في العبادات، إذا نودي حي على الصلاة حي على الفلاح، هم سواء، بل يمكن الفقراء يسبقونهم من الصف الأول، ما عندهم ما يشغلهم. والصوم كذلك، لكن عبادة المال كما يقول الفقهاء العبادة تنقسم إلى قسمين، عبادة بدنية وعبادة مالية، وعبادة تجمع الأمرين التي هي الحج. فالعبادة المالية مترتبة على وجود المال، فغبطوا أولئك أصحاب الأموال وقالوا ذهبوا بالجنة، ذهب أهل الدثور، والدثور دمع دثر، بالأجور يعني أهل الأموال، ذهبوا بالأجر كله. قال وكيف ذلك؟ قال نتساوى معا في الصلاة والصيام، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويفضلون علينا يتصدقون بفضل أموالهم. وإذا تصدقوا بفضل أموالهم حازوا الدرجات العلى في الجنة، وإحنا ما حصلنا معهم شيء. ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ أولا قبل الجواب، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يعطينا أيضا ما كان عليه السلف الصالح من المسارعة والمسابقة إلى الخير، حتى ما عجزوا عنه يطلبون بدله. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، لاحظوا هنا جاءوا إلى مين؟ إلى النبي، قالوا يا إيش؟ يا رسول، ما قالوش يا نبي الله. المغايرة بين يا نبي، جاءوا إلى النبي فقالوا يا رسول الله. ونجد العلماء يقفون طويلا، ما الفرق بين النبي والرسول؟ بعض الناس ريح نفسه من قريب وقال النبي والرسول سواء، إلا أن النبي أعم والرسول أخف، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. كم من الأنبياء لا ندري عنهم ولم يرسلوا، ولكن لم يرسل رسول إلى أمة إلا وقد نبئ. والنبي كما يقولون النبي والنبيء كما يقرأها ورش ويأخذ هذا الأصل، النبي بالتسهيل والنبيء بالهمز. قالوا النبي بالتسهيل من النبو والارتفاع، يقول نبى المكان ينبو نبوا إذا ارتفع، والنبي من النبأ، وكلاهما صحيح. فالأنبياء النبي من النبو والارتفاع، وهو في القمة والرفعة من الأمة كلها، والنبي من النبأ وهو قد جاء بالنبأ العظيم عن الله رب العالمين. فكلا المعنى صحيح، المعنيين نبي ونبيء صحيح، ولكن الرسول. فيقول بعض العلماء في مصطلح الحديث النبي من جاء إما بدعوة لنفسه ولم يؤمر بتبليغ غيره، يعني إرسال ذاته في نفسه، والرسول من جاء بدعوة يدعو غيره، لأن الرسول تقتضي رسالة من مرسل إلى مرسل إليه، فيكون الرسول عمله متعد لمن أرسل إليه. هناك مرسل هو الله سبحانه، وهناك رسول اللي هو كان نبي، وهناك رسالة وهي الكتاب الذي جاء به، وهناك من أرسل إليهم وهم الأمة، قد تكون خاصة وقد تكون عامة، كما جاء في الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من ذلك وكان النبي يبعث لقومه خاصة فبعثت إلى الناس كافة. وبعضهم يقول النبي من جاء بتجديد دعوة نبي قبله أو رسول قبله ولم يأتي بجديد من التشريعات، جاء يجدد دعوة رسول قبله. وإذا جئنا إلى أول سورة الحجرات نجد قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. الآية اللي بعده يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فالسورة جمعت بين الوصفين وقدمت وصف الرسالة وجاءت بوصف النبوة، ولكن مع الرسالة لا تقدموا أي تتقدموا بالتشريع والابتداع والاختراع، ولكن كونوا وراء رسول الله. إذا رسول في التشريع وفيما جاء به عن الله، لا تتقدموا عليه في رسالته. إذا الرسول جاء برسالة وكونوا تبعا له، لا تتقدموا عليه واتقوا الله، وجعلها مع حق الله لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لأن الرسول مبلغ عن الله والمتقدم على السنة متقدم عن الله، كأنه ابتدع من نفسه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ثم جاءت شخصية محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في تكريمه في ذاته، قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هنا أدب شخصي، تكريم ذاتي، أما هناك احترام رسالة وتبليغ عن الله. إذن الرسالة عن الله والنبوة في ذاته، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رجع مرة أخرى، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. يبين التكريم والأدب لأي شيء، لأن هذا النبي هو رسول الله عندهم إلى آخر. وأحسن الأقوال في ذلك ما قيل فيه بأن النبي من جاء على سنن نبي قبله، والرسول من جاء برسالة متجددة لقوم من جديد. ونجد علماء التفسير يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة اقرأ وأرسل بسورة المدثر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقالوا هذه ليس فيها تبليغ لغيره، ولكن يبدو والله تعالى أعلم أنه أرسل من أول وهلة بإقرأ. لماذا؟ لأنه لو نظرنا ماذا يقرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، ماذا يقرأ؟ سيقرأ قرآن، ولذا جاء بعدها مباشرة في نظام المصحف ايه؟ بعد سورة اقرأ، متذكرين نظام المصحف؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلنا إيه؟
حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا أنزلناه يعني أنزلنا القرآن. اقرأ يعني اقرأ القرآن. والقرآن لمن؟ للناس كافة. إذا نبئ وأرسل بأول فترة الوحي، أول بداية الوحي. والذي يهمنا تلك المغايرة في اللفظ، وإن كان من كلام الراوي وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما عبر جاء أقوام أو رجال جاءوا إلى النبي فقالوا يا رسول الله. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما تمسك به بعض العلماء من ضرورة ذكر الحديث بلفظه دون معنى، والجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى لمن يعلم المعنى ولا يغيره بخلاف القرآن. في قضية الرجل الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتوسل لرسول الله أن يدعو الله له لأن يرد إليه بصره، فقال قل وبنبيك الذي أرسلت، فقال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا قل بنبيك الذي أرسلت، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ليلتزم باللفظ وبنبيك الذي أرسلت. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه برد بصره فرد الله للرجل بصره والحمد لله. إذا مما ينبه عليه العلماء إذا ورد اللفظ في الحديث الأولى المحافظة عليه، وإلا فكلاهما يؤدي المعنى. وهذا مبحث أصولي عند مصطلح الحديث وانتهينا منه والحمد لله بما يلفت النظر. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدسور بالأجور، قال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون. يتصدقون هنا صدقة التطوع وتشمل الزكاة ضمنا، ولكنهم غبطوهم في التصدق صدقة التطوع. فلما سمع منهم صلى الله عليه وسلم وعرف أن هذا يثير الهمة عند المسلم ويجعله يتطلع إلى مثل ذلك ومن حقه وفضل الله عظيم، فأرشدهم لا إلى طريقة الحث على وفرة وكثرة العمل ليحصل على المال ليتصدق، لا، ولكن أرشدهم إلى طريق آخر، لأن كسب المال ليس بالجهد ولا بوفرة العمل، لأن المولى سبحانه بين ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن إيش؟ في بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. أدلنا في من مقياس؟ وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يخرج من الدنيا ودرعه مرهون في آصع شعير عند يهودي، كان بلكم تغسلكم الدنيا بما فيها، فليست مقياس. ولهذا يقول العلماء ما لا يجب الواجب إلا به فهو واجب، ولكن ما لا يجب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب، شوفوا كيف، الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الناحية شوية نردها بسيطة، ما لا يتم الواجب أي الذي وجب بالفعل، ما لا يتم الوجوب الذي لم يجب حتى الآن ويحتاج في وجوبه إلى شيء آخر، هذا ليس بواجب عليك. فالصلاة واجبة، وجبت وانتهت، لكن لا تتم الصلاة ولا يؤدى هذا الواجب الثابت إلا بالطهارة، فهل تصح صلاة بدون طهارة؟ لا. فلا يمكن لإنسان أن يؤدي الصلاة حتى يحصل على الطهارة، فالصلاة متوقفة على حصول الطهارة، والصلاة واجبة فتكون الطهارة إيش؟ واجبة، لأن الواجب لا يتم إلا به. لكن الوجوب الإيجاب، شخص فقير ولا تجب الزكاة عليه، لا تجب الزكاة إلا بكسب المال، فإذا اكتسب المال وجبت الزكاة، وشخص لم يمتلك زكاة فلا عليه وجوب. هل يقول عليك أن تعمل لتكتسب المال لتجب عليك الزكاة؟ يا جماعة لا، ما لا يتم الواجب المستقر إلا به فهو واجب، لأن الوجوب انتهى، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهؤلاء لم يجدوا مالا، لم تجب عليهم زكاة، لن يطالبوا بالصدقة، فليس بواجب عليهم ان يسعوا ويعملوا ويكتسبوا ليتوفر عندهم نصاب لتجب عليهم الزكاة، ما هو واجب عليهم هذا، ولذا لم يوجبهم للعمل والكسب، مع ان الاسلام يحث على العمل ويحث على الكسب ويحث على التصدق. فوجههم الى عملة اخرى سهلة صعبة، سهلة ميسرة، صعبة تمشي في جميع الاسواق الدنيوية والاخروية. العملة الصعبة الان عند الدول التي تمشي في جميع الدول العالمية، العملة ثلاثة اقسام، عملة محلية اذا خرجت من حدودها لا قيمة لها، وعملة عالمية اللي العملة الصعبة يعني التي لها رصيد 200% في البنك الدولي المركزي العالمي، والعملة المحلية التي لا رصيد لها، دولتها خرجتها عشان تسكت الناس وتمشي معاهم، والعملة التي لها رصيد 100% فقط او اقل من 100% فقط تمشي، ولكن في بعض الدول التي لها تعاهد وصلة مع تلك الدولة التي اصدرتها، وتتراوح قيمتها زيادة ونقصان طالعة نازلة بحسب ضمانها عند البنك الدولي. اذا لا تسألوا تاني اجيب عملة من بلدي وابيعها بناقص ولا اشتري زايد، العملة طالعة نازلة. فهذه العملة الجديدة التي وجههم اليها النبي صلى الله عليه وسلم تعوضهم عما فاتهم، وقال لهم تدركون به من صدقكم، وايش؟ وتسبقون من وراءكم الا من عمل بمثل عملكم. لما يقولهم ادلكم على ما تلحقون به من سبقكم، ايش يبغوا اكثر من كده؟ كلهم عصينا. قال تسبحون دبر كل صلاة بعد كل صلاة، وصلاة هنا نكرة، تعم جميع الصلوات، ولكن ما دام في اعقاب الصلاة تكون لصلاة معينة لا على الاطلاق، تكون الصلوات الخمس وبعض الصلاة المكتوبة، تسبحون 33 شوف العدد، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وتختمون 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. هنا عدد منضبط 33 في 3 في 99، تسبحون تحمدون تهللون. يقول العلماء هذا من باب النحت، سبح بمعنى قال سبحان الله، حمد قال الحمد لله، كبر قال الله اكبر، حوقل قال لا حول ولا قوة الا بالله، تراجع قال ان لله وانا اليه راجعون. هذه الفاظ منحوتة تدل بلفظ على جملة، فرح هؤلاء بما وجدوا من عملة جديدة ورصيد كبير جدا، ورجعوا فرحين بذلك. حينما سمع الأغنياء بعطاء رسول الله لإخوانهم، هل قالوا هذا خاص بالفقراء أم دخلوا معهم واقتحموا عليهم؟ سمعوا الحديث في تتمة، لما رجعوا وسمع الأغنياء بما أعطى رسول الله لإخوانهم فعلوا مثله. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله. إن كان الذكر فهو عام الجميع، ولا راجع للمال، لأن الآن تساووا أيضا في العبادة بدنية فعلية وقولية، والمال هو المتفاضل بينه. كذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نرجع إلى هذا الحديث من جهتين. أولا، تلك الألفاظ الخاصة بمعانيها. ثانيا، المنهج وهذه الطريقة التي وجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة من الناس ودخلت معها غيره. أما قوله صلى الله عليه وسلم تسبحون، أي تقولون سبحان الله، وجمع بين سبحان الله والحمد لله والله أكبر. تقدم لنا من قريب حديث أبي مالك الأشعري عنه صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. إذا تسبحون وتحمدون ليس أمر بالهيئة، فهناك بين لنا النور أن سبحان الله وحدها ثوابها يملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. والحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول العلماء في هذين اللفظين سبحان الله والحمد لله هما جماع تنزيه المولى سبحانه وتوحيده، وجمعوا غاية خلق البشر. لأن الغاية من خلق البشر ما هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسر العبادة في تنزيه المولى سبحانه، كما يقول علماء الكلام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية الإقرار لله بالربوبية للعالم، وهذا الذي تقر به في كل ركعة رب العالمين. وتوحيد الألوهية هو إفراد المولى بالعبادة، لأنه مدام هو رب العالمين وأنت فرد من العالمين مخلوق لله مرزوق له في رعايته، إذن سيحق عليك العبادة ولا يحق لك أن تصرفها لغيره. ولذا تقول إياك نعبد وإياك نستعين. وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهنا تنزيه المولى عن كل نقص، والتحميد صفة الإثبات صفات الجلال والكمال لله. ولذا يقولون مادة اللغة العربية أول ما توضع للمحفوظ ثم تنتقل للمعنوي. مثلا لو سمعنا الأذان والإذن والمأذون والآذن كلها راجعة لحاسة الأذن، لأن المؤذن يلقي الكلمات في أذنك، والآذن يعلمك بإذن الآذن، والمأذون ألقيت في أذنه أنه أذن له. كل هذا راجع لهذه المادة، والمعاني كثيرة في هذا. فهنا قالوا سبح، كل سبحان يقول علماء الصرف على وزن فعلان، وفعلان اصل الميزان الصرفي فعال، ويزاد في الموزون في الميزان بقدر ما يزاد في الموزون. فسبحان فعلان، اذا سبحان من سباح وزيد الالف والنون فكانت على وزن فعلان. اذا الماده الاساسيه في ماده سبحان هي السين والباء والايش والحاء، سباح. مثل غفار تقول غفران. قالوا ما اذا نظرت الى اللغه العربيه من فلسفه اللغه، من قوه اللغه ترابطها وتكوينها من اسر وجماعات، اذا وجدت الماده تتفرع وتتعدد في مسميات فاعلم بان كل مشتقات تلك الكلمه بينهما صله رحم. سبحة، ايش معنى سبحة؟ السباحة ايش؟ ان يعوم في الماء. ومتى يعوم في الماء؟ اذا كان الماء قليل ولا غزير كبير؟ اذا كان غزير. ولماذا يصبح في الغزير؟ ها؟ لان هو من الغرق ولا لا؟ فكذلك الذي يسبح الله اما لينجو هو من مهلكة عدم تنزيه الله، يسبح وينجو ينزه الله سبحانه لينجو من ورطة تشبيه او نقص لله، او يسبح الله كأنه يبعد الله ويجنبه من كل ما لا يليق بجلاله.